44,900. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في سوريا. وشدد اللواء سلامي على أن القوات الإيرانية ذهبت لسوريا دفاعا عن كرامة المسلمين وليس لاستقطاع جزء من أراضيها، مشيرا إلى مساعي القوى الأجنبية لتقسيم هذا البلد. واعتبر ما جرى في سوريا درسا صعبا يجب التعلم منه، مضيفا أن سكان دمشق يدركون الآن مدى العزة والكرامة بوجود رجال المقاومة وماذا سيحل بالأمة في حال غيابهم. يواصل الجيش الصهيوني احتلاله للأراضي السورية متجها برتل جديد من مدرعات وعربات حربية إلى التلول الحمر شمالي القنيطرة. وأشارت مصادر محلية إلى تحليق مسيرات الاحتلال على علو منخفض بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وفي غضون ذلك قام حاخامات إسرائيليون بتأدية طقوس تلمودية بالقرب من قاعدة جبل الشيخ في سوريا. وكانت مقاتلات الاحتلال شنت غارات استهدفت مستودعات صواريخ وراجمات حديثة في منطقة القلمون بريف العاصمة السورية دمشق مع قصف مخازن السلاح في درعا وحمص. هذا وصرح المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون أن العملية السياسية في البلاد يجب أن تكون شاملة، مؤكدا رفضه أي عمليات انتقامية. وفي تصريحاته خلال أول زيارة رسمية له إلى دمشق بعد تغيير حكومة البلاد، شدد بيدرسون على وجوب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، معربا عن أمله في رؤية نهاية سريعة للعقوبات على البلاد. وكان المبعوث الأممي حض مؤخرا القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد. قالت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة شهداء قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم بلغت نحو 40 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية عدة مجازر وصل منها المستشفيات أكثر من 45 شهيدا وعشرات المصابين. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 44,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 106,700 منذ بدء العدوان العام الماضي. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون شمالي القطاع، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين مع تنفيذ حملات اعتقالات. أعلنت كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي بمحور التوغل في منطقة جبالية البلد شمال قطاع غزة. كما استهدف الكتائب المجاهدين بصواريخ حاصب التكتيكية تحشدا لجنود الاحتلال بمنطقة السودانية شمالية غربي مدينة غزة. إلى ذلك عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قصف مواقع الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى، فيما نشرت سرايا القدس مقاطع مصورة توثق قنص جندي إسرائيلي في مناطق التوغل جنوبية مدينة غزة. جدد عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته وسط دعوات لتكثيف الرباط بالمسجد الشريف والتصدي لمخططات تهويده. كما اندلع حريق كبير بعد إضرام مستوطنين النيران بمركبات فلسطينية في أراضي زراعية بمدينة البيرة بالضفة الغربية، فيما استهدف قطعانهم منزلا في بلدة بورين بنابلس بالزجاجات الحارقة. وأخيرا احتضنت العاصمة الإيرانية طهران الدورة 12 لمعرض صنع في إيران لتكشف عن إبداعات شبابها في التكنولوجيا والاختبارات المتقدمة، مؤكدة التزامها بدعم الصناعة الوطنية وتوسيع آفاق التعاون الدولي. ويهدف المعرض إلى دعم الإنتاج المحلي والقدرات الصناعية الإيرانية في وقت تعكف فيه الجمهورية الإسلامية على الاستمرار في طريقها نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة التكنولوجيا. المزيد تابعه في هذا التقرير.
في العاصمة الإيرانية طهران، حيث يلتقي الإبداع بالابتكار، تقام فعالية الدورة 12 لمعرض صنع في إيران المتخصص في المعدات والمواد المخبرية وأجهزة الاختبار المتقدمة بمشاركة 278 شركة معرفية وتكنولوجية، لتؤكد أرض المعارض الدولية مجددا أن التكنولوجيا والمعرفة هما مفتاح المستقبل.
نحن منتجين الوحيدين في إيران لأجهزة ملاحة العصبية، وقد نجحنا في تركيب أجهزتنا في 170 مستشفى، ويستخدمها أكثر من 150 جراحا في مجال جراحة الأعصاب. نحن ننتج هذا الجهاز منذ 13 عاما تقريبا، وتم إجراء ما يزيد عن 8000 عملية جراحية باستخدامه.
إننا نصنع أجهزة ميكروسكوب قوية جدا تصل قدرتها على التكبير إلى أكثر من 500000 مرة، ما يعني أننا قادرون على تصنيع الأحدث الميكروسكوبات بالعالم. هذه الأجهزة كما ترون هي مجار إلكترونية نافذة. هذه الأجهزة كانت تصنع فقط في اليابان والولايات المتحدة، وإيران هي ثالث دولة في العالم تصنع أجهزة TM.
يغطي المعرض 14 قطاعا حيويا تشمل الطب وتقنية النانو والنفط والغاز والإلكترونيات والزراعة والبيئة، ويرمي المعرض إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات العلمية والصناعية في وقت تواصل فيه إيران مسيرتها نحو الاكتفاء الذاتي والريادة التكنولوجية. ويعرض خلال هذه الدورة أكثر من 10,000 منتج تكنولوجي بزيادة قدرها 20% عن العام الماضي.
لنا الشرف حضورنا من مسقط إلى هذه البلد الرائعة بالأجواء الرائعة. صراحة استفدنا من هذا الملتقى بشكل كبير، وشفنا يعني شركاء والمؤسسين لهذه وتعرفنا عليهم عن قرب، وهذا ما أعطانا انطباع أنه نحن بالعكس يصير ما بيننا وبينكم تعاون.
اجتماعات الأعمال وبناء العلامات التجارية للتسويق الدولي ليجسد بذلك طموح إيران وشبابها في تحقيق نهضة صناعية قائمة على الابتكار والمعرفة بخطى واثقة نحو مستقبل صناعي مشرق. تتألق إبداعات الشباب في مجالات التكنولوجيا والاختبارات المتقدمة لترسخ مكانتها في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات الدولية.
ومع ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا في سوريا. جيش الاحتلال يتجه برتل عسكري جديد إلى التلول الحمر شمالي مدينة القنيطرة السورية. ومجازر جديدة للاحتلال بغزة، وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 44,900. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح يا للفلاح
الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، كان أبو طالب والد الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام نبراس الإسلام والذاب عنه والمحامي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا كان الرصيد الأساس لحركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعلاء كلمة التوحيد، فلولا تلك المقاومة والحماية من قبله لما انتشرت الدعوة الإسلامية. فقد وقف ببطولة أمام تلك القوى الحاقدة على الإسلام مجاهدا في تثبيت أركان الدين الحنيف بروحه المفعمة بالإيمان وعقيدته الراسخة بالرسالة المحمدية الأصيلة. وقد تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفقده عمه وحزن عليه حتى سمى العام الذي فقده فيه والسيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين عام الحزن.
نعم أيها الكرام، لقد عنى أبو طالب عناية بالغة بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وقام بخدمته وهو العالم بما سيكون في مستقبل حياة ابن أخيه من السمو والكرامة، وأنه سيملأ الدنيا نورا ووعيا، وأنه رسول رب العالمين وخاتم المرسلين وسيد النبيين. وقد أحاطه الكهان علما بذلك وحذروه من اغتيال اليهود له. يقول الرواة إن أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وآله، فسارع إليه الراهب فقال له: إني أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا، وإن أدى ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك في تجارتك، فإني لا آمن عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود، فإنهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يتركونه حتى يلحق به الأذى، بل يغتالونه بكل نشاط وقوة. وقفل أبو طالب راجعا إلى مكة، ولم يمض في تجارته إلى الشام حفظا لابن أخيه، وبلغ من رعايته له أنه كان ينقله في غلس الليل من مكان إلى مكان، ويمضي ليله ساهرا على حراسته لئلا يغتاله أحد.
أيها الأكارم، ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان، هب طغاة قريش فزعين مرعوبين لإطفاء شعلة التوحيد. لقد أوجدت الدعوة الإسلامية في المجتمع الجاهلي انقلابا فكريا وتحولا اجتماعيا رهيبا، فقد خافت قريش على مصالحها وتقاليدها، وخافت على أبنائها من الانحراف بالشعارات والمبادئ التي أعلنها المصطفى صلى الله عليه وآله، كما خافوا على آلهتهم وأصنامهم التي سخر منها الرسول صلى الله عليه وآله ودعا إلى تحطيمها وتدميرها، فورمت أنوفهم وأجمعوا على مناجزته وإطفاء نور رسالته.
نعم مستمعينا، إلا أن أبا طالب بطل الإسلام وقف سدا منيعا لحمايته، باعثا النشاط والحماس في نفس ابن أخيه لإشاعة مبادئه، مخاطبا إياه بهذه الأبيات: فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني منك وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا.
نعم أيها الأكارم، وحكت هذه الأنبيات إيمانه العميق بالإسلام ووقوفه إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وحمايته لدعوته، وأن القوى المعادية له مهما بذلت من جهد فإنها لن تستطيع أن تصده عن نشر مبادئه وتبليغ رسالة ربه الرحيم.
وعلى أي حال مستمعينا، فقد خف جماعة من رؤساء قريش إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وآله لتصفيته جسديا، ويعطوه عوض ذلك عمارة بن الوليد وهو من أنبل فتيان قريش. فسخر منهم أبو طالب وصاح بهم: والله ما أنصفتموني أيها الحمقى، تبا لكم وسحقا، أتريدون مني أن أعطيكم روحي وولدي لتقتلوه وتعطوني ابنكم أربيه لكم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أترجون مني أن أستبدل محمدا بعمارة ابن الوليد؟ فوالذي نفسي بيده، لو أعطيتموني العالم كله لما استبدلته بظفر من رجل محمد، فإليكم عني لا تكلموني، وإلا علوت رؤوسكم بالسيف. وصرف رؤساء قريش خائبين خاسرين، قد خيب آمالهم وسخر منهم أبو طالب، ووقف بصلابة لحماية خير المرسلين، ولولا حمايته له لما أبقى القرشيون للنبي صلى الله عليه وآله ولا لدعوته أي ظل.
لقد كان أبو طالب داعية الإسلام وحاميه والذاب عنه، مذيعا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ناشرا مناقبه ومآثره، ومما قال فيه: ظهرت دلائل نوره فتزلزلت البسيطة وازدهت أيامه.
وقال أيضا في هذه الأبيات الشعرية: فيا بني فهر أفيقوا ولم تقم، نوائح قتلى تدعى بالتندم، على ما مضى من بغيكم وعقوقكم وإتيانكم في أمركم كل مأثم، وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى، وأمر أتى من عند ذي العرش قيمي، فهذه معاذير وتقدمة لكم لئلا تكون الحرب قبل التقدم.
أجل أحبة الخير، لقد كانت مواقف أبي طالب متميزة بروح الإيمان، فقد اعتنق الإسلام مجاهدا في سبيله، ولولاه لما قام الإسلام على سوقه شامخ الكيان، فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين.
نعم، ولاقى أبو طالب جهدا شاقا وعسيرا في حمايته للنبي صلى الله عليه وآله، ولنصرته للإسلام، وكفاحه للقوى المعادية لابن أخيه، كما تعرض لأقسى ألوان المحن والخطوب من طغاة القريشيين وعتاتهم، وقد ألمت به العلل والأمراض، ودنا منه الموت، وكان أهم ما يشغله في حياته مصير الرسول صلى الله عليه وآله من بعده، فأخذ وهو على حافة الموت يوصي أبناءه وأفراد أسرته بنصرة الرسول صلى الله عليه وآله، والوقوف إلى جانبه وحمايته من كيد القرشيين وبطشهم. وانتقل حامي الإسلام إلى حضيرة القدس بعدما أدى عليه من جهد في نصرة المصطفى صلى الله عليه وآله، ولما أذيع نبأ وفاته اهتزت مكة من هول الفاجعة، فتصدعت القلوب وغامت العيون، كما فرح الطغاة والجبابرة برحيله.
وسارع الإمام علي عليه السلام فغسل جسد أبيه الطاهر وأدرجه في أكفانه، وقد ذابت نفسه عليه حزنا وأسى، وهرعت الجماهير إلى دار أبي طالب، فحملوا الجثمان المقدس بمزيد من الحفاوة والتكريم وواراه في مقره الأخير. ووقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حافة قبر عمه الكريم وهو واجم حزين، قد روى ثرى قبره بدموعه، وأخذ يصوغ من حزنه كلمات في تأبينه جاء فيها: وصلتك رحم يا عم، جزيت خيرا، فلقد ربيت وكفلت صغيرا، وآزرت ونصرت كبيرا.
وبلغ مستمعين من تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدة حزنه على فقد عمه أبي طالب وأم المؤمنين السيدة خديجة أنه سمى العام الذي رحلا فيه عام الحزن، أن النبي صلى الله عليه وآله وبرحيل عمه أبي طالب فقد المحامي والناصر والركن الشديد الذي كان يأوي إليه. يقول صلوات ربي عليه وآله: ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب.
فسلام الله عليك يا أبا طالب، يا ناصر الإسلام ومقارع الباطل
ومقاوم الشرك، يا صاحب اليد البيضاء على كل مسلم،
وما أعظم عائدتك على الإسلام.
وبهذا مستمعينا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج اليوم. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا السيرة في ظلال الصحيفة السجادية الوارفة. دعاؤنا هو الدعاء 37 والفقرة الأخيرة من هذا الدعاء المبارك التي سوف نختتم بها هذا الدعاء، وهي فقرة مهمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها. في الفقرة الأخيرة من الدعاء يقول سلام الله عليه: لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك. فصلي على محمد وآله، وهب لي منك أملي، وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي، إنك منان كريم. في الحلقة السابقة تحدث الإمام وتحدثنا تبعا له سلام الله عليه عن أن الإنسان ينبغي ألا يخشى إلا عدل الله تبارك وتعالى. العدل مطلوب ومحبوب، فكيف يخشى الإنسان عدل الله عز وجل؟ الواقع أن الإنسان يخشى عدل الله تبارك وتعالى، لأنه كما قلنا في الحلقة السابقة ونذكر به الآن، أن الله عز وجل لو أراد أن يعاملنا بعدله هلكنا، لأننا سوف لن نصل إلى شيء، يهلك المطيع والعاصي. إذا عامل الله عز وجل العباد بالعدل يهلك المطيع والعاصي. لماذا؟ لأن المطيع ما قيمة أعماله، حتى لو فرضنا أن أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، مستوفية مجتمعة وفيها كل المواصفات المطلوبة من الشرع، وقل من توجد فيه كل هذه الأمور. لكن حتى لو فرضنا ذلك وأنه أعمالنا لا شائبة فيها ولا سلبية فيها، مع ذلك هذه الأعمال لا تقف ولا تصل إلى شيء أمام حق الله تبارك وتعالى. لو أراد الله عز وجل أن يضع نعمة واحدة أمام كل أعمالنا لما وفت أعمالنا بهذه النعمة. فالمطيع لو عامله الله عز وجل بالعدل يهلك، والعاصي لو عامله الله عز وجل بالعدل يهلك، لأن الله عز وجل من عدله أن يعاقب المسيئين والعاصين، ولكنه لا يتعامل بالعدل معهم بل يتعامل بالعفو والمغفرة. ولذلك ينجو الإنسان الهالك بمغفرة الله تبارك وتعالى وعفو الله ورحمة الله. فإذا نحن لا نخاف إلا عدل الله تبارك وتعالى، نرجو فضله ونخشى عدله. نخشى عدله لأنه لو عاملنا بالعدل يعني باستحقاقنا، لو عاملنا كما نستحق نحن فنحن لا نستحق شيئا يمكن أن يوصلنا إلى الجنة والرضوان، بل نستحق ربما الكثير منا يستحقون العذاب والهوان. فلهذا الإمام عليه السلام في هذا المقطع الكريم يقول لا يخشى جورك على من عصاك. يعني لماذا نحن لا نخشى إلا العدل؟ لأنه لا نخشى أن يجور علينا. نقول نخشى عدله لأننا لا نخشى جوره، لأن الله ليس جائرا، ليس ظالما للعباد، والله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. لا يخشى جورك على من عصاك. الله تبارك وتعالى لما يريد يحاسب العاصي المذنب، العاصي لا يخاف أن يجور الله عليه في الحكم، لكن يخاف أن يعدل معه الله عز وجل في الحكم، بمعنى يعامله بالعدل ولا يعامله بالفضل. فهو يخشى من العادل، لأنه لو عامله الله بالعدل كان مستحقا للعقوبة. هو لا يخشى أن يجور الله عز وجل عليه ويظلم، لأن الله لا يظلم أحدا. لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك. كذلك نحن لا نخشى أن تحيف علينا ولا توصل المطيعين إلى الثواب والنعيم، لا نخشى أن تضيع أعمالنا عندك، لا نخشى أن تطردنا ولا تعطينا ثوابا على أعمالنا. الذي نخشى أنك تعاملنا بالعدل، وإذا عاملتنا بالعدل سوف لا نستحق شيئا من فضلك ورحمتك. فنحن نرجو منك أن تعاملنا بالفضل يا إلهي. ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك، فصلي على محمد وآله، وهب لي منك أملي، وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي. فإذا يا إلهي أنا أخشى عدلك وأرجو فضلك، أملي هو فضلك، أملي أن تعاملني بالفضل فتثيبني على ما عملت من خير وتعفو عما عملت من شر. هذا هو الأمل وهذا هو أكبر الأمل. الإمام عليه السلام بعد الصلاة على النبي وآله، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن من أدب الإمام زين العابدين في الدعاء، من آداب الدعاء بصورة عامة وهو ظاهرة موجودة في الصحيفة السجادية، أن الإمام يبتدئ الدعاء بالصلاة على النبي وآله بعد حمد الله، ويختتم الدعاء بالصلاة على النبي وآله بعد حمد الله أيضا ووصف الله بما هو أهله. وهذا من موجبات الاستجابة، افتتاح الدعاء بالصلاة على النبي وآله واختتام الدعاء بالصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من موجبات استجابة الدعاء. فإذا الإمام بعد أن يصلي على النبي وآله وهو من موجبات استجابة الدعاء يقول وهب لي منك أملي. أي أمل؟ الأمل هو أن يعاملنا الله بالفضل ولا يعاملنا بالعدل. وهب لي منك أملي وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي. يعني أنا كشخص لولا توفيق الله تبارك وتعالى لما استطعت أن أفعل شيئا. يعني الله عز وجل إذا ما يوفق الإنسان هل يصل الإنسان إلى شيء؟ الإنسان يقول أنا وأنا وأنا، أنت لست على شيء، الله هو الذي يوفقك إلى ذلك، الله هو الذي يأخذ بيدك. لو لم يأخذ الله بيدك إلى الخير لم تصل إلى شيء. لو الله عز وجل ما يوفقك للطاعات وللعمل برضوانه لا تصل إلى شيء. وهذا ما وردت به الأحاديث ووردت به الأدعية الأخرى أيضا. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح، يقول إلهي إذا أنت ما تأخذ بيدي، إذا لم توفقني للعمل، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. هنا الإمام عليه السلام يطلب، وعلينا أن نطلب من الله عز وجل أن يزيد في توفيقنا لكي نزداد من العمل، لأنه لو لم يوفقنا الله تبارك وتعالى لما وصلنا إلى شيء. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك، فصل على محمد وآله وهب لي أملي وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي، إنك منان كريم.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
روحي هلم بأسرك الأثقل إلى الملكوت نحو المعبر الأسهل فإن الله لا ينسى وما أهمل ولكن حاش من يأتيه أن يفشل دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل ولا تلقي الملام عليه إن أهمل دعي قلبي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك القوي الجبار المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار ليس كمثله شيء فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمراحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم تحت عنوان رجاء الصحارى، ولكن من هو شاعرها؟ نتعرف عليه عبر هذه الشارة التعريفية. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 للميلاد في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وله أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين وما وراء السنبلة وشرفة تطل عليك وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائد شاعرنا لهذا اليوم، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
رجاء الصحارى.
فوق أهداب حزننا حين مر غسل الدمع مقلتيه وفر وأطل الهوى يريد عليا وهو للآن هادر ما قر عن حياض الإسلام صار وقاء وإذا ما قد زحزحوه استقر في قلوب المعذبين صراخات وصوتا في كل ما قال أثرى وهو يدري أن الفتوة تبغي من فتاها يعطي ليكبر عمرا حيث أعطى ما لا عطاء ينال الوصف سبوه صار أكثر قدرا إن دهرا على سبيل علي ليس يكفي ما لم نعاوده دهرا وإذا ارتاب ليلنا فعلي عن صباح مؤمل يتحرى فسماء وما أظلت وأرض وما أقلت ما استعن مثلك صبرا فهو أندى ما ترتجيه الصحارى ولذا شاء حين يبعث نهرا يوم ما كان للبيان ارتجال والمروءات أثقلت منه ظهرا
أعزائنا الأفاضل، حقا إن الإمام علي عليه السلام هو أندى ما يرتجيه العالم المتصحر بالضيم والظلم لكي يكون لهم نهرا يتنعمون بشرب معرفه وتعليمه. ويضيف الشاعر حيدر خشان في قصيدته:
أنت لولا الأخلاق ما كنت تبقي أثرا للذي عليك تجرى عالقا كنت في شفاه يتيم شاء بعض بأن يزيحك قسرا ما تشبثت رغبة في علي عن فراغ لكن تشبثت فكرا إن هذا الإنسان كان جديرا أن نوفي له عهودا ونذر هالة الحزن في جفون الليالي والمحاريب قد ألفنك بدرا والصباحات شمرت عن مداها وأشاعتك للمصلين ذكرا فتوجه له بوجهك شوقا ثم ولي له فؤادك شطرا ولذا قلت إن دين علي ومعانيه والذي فيه يقرى كان بردا براحتي كل حر وبكف تقيدت كانت جمرا وهو ما باع في القضية شبرا حسبه كان في المنابر ذكرا.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع قراءة قصيدة رجاء الصحارى للشاعر العراقي حيدر خشان، شاكرين لحضراتكم كرم الاستماع وجود المتابعة، ودمتم بنقاء وود.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
من شروري كل شعوري عني بيئة ارفع صلاتي سر وجودي عز خلودي مبدأ وسيرة حياتي عندي غاية للنهاية بيها تتجسد صفاتي مدحي يحلى الهادي وهلة عدة الساعة عد مماتي للممات للممات لا أتردد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
أبدي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطواعه عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدنيا صياعه سامي قصدي وأنا عندي للحشر أكبر بضاعة بالقيامة للسلامة فاطمة با بالشفاعة فاطمة با بالشفاعة والسبيل للجليل بضعة أحمد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
خصها الله عليها صلى فاطمة كوكب سماء مجتباها من هداها وطاها سيد أنبياء وبولاها وبرضاها قارن البار رضاء واللي يسمع خلي يقنع واصل الليل دعاء بيقين لا يلين أمر مسدد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 صلوات
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين رئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا في سوريا. جيش الاحتلال يتجه برتل عسكري جديد إلى التلول الحمر شمالية مدينة